أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. كان وما زال الكلام متواصلا في شرائط العوضين، أو شرائط المبيع كما أسماها المصنف، وقد توصلنا إلى موارد جواز بيع الأمة المستولدة من خلال ارتفاع المانع من البيع بأحد الأسباب التي ذكرها المصنف في الصور الثمان التي مرت معنا. الآن الشارح يريد أن يناقش في ما عرضه المصنف ويبدي رأيه فيه، ثم يذكر صور أخرى عرضها بعض الفقهاء وقال بجواز بيع الأمة المستولدة فيها. فقال قدس سره: وما عدا الأول، يعني المورد الأول اللي كان هو شنو المورد الأول؟ كان بيع الجارية لفكاكي ثمن رقبتها، مشتريها بالدين أو أعسر ما عنده أموال، والآن استولدها لا يقدر يرجعها ويفسخ العقيد باعتبار صارت أم ولد، ولا يقدر يبقيها من دون ما ينطي فلوس. فشنو يسوي؟ يبيعها ويسدد ثمنها، يبيعها بيع ويسدد ثمنها. هسه يبيعها للباع الأول لغيره، المهم هذا هو اللي اجت به النصوص. لذلك قال الشارح: وما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه، يعني ماكو عليه فرد نص خاص يقول هذا المورد جائز. سبع صور ذني مرة نيانة ما عدا الأولى، يعني ما بيهن فرد نص خاص. طيب، ولذلك قال: وللنظر فيه مجال، يعني فيما عدا الأول، ما عدا الأول للنظر فيه مجال. زين. وقد حكاها في الدروس بلفظ قيل، والآن باللمعة ظاهر عبارته أنه يتبناها، لكن في الدروس حكى هذه الصور بلفظ القيل، ولفظ القيل يعني عدم التبني. هسه ما أريد نقول تضعيف، ولكن على الأقل يكشف عن أن الذي ينقل القيل هو غير متبني لذلك، قد يؤيده وقد لا يؤيده، المهم أنه نقله نقلا عن غيره. وطبعا تعرفون إخواني أن المصنف قدس سره أساسا أوصى كما ينقل السادة العلماء أنه خذوا عني ما في الدروس. فمن الناحية العملية، رسالته العملية اللي يعول عليها ويعتمد عليها، أو بالأحرى قولوا معرفة آراء الشهيد الأول، وين تكون ومنين تكون؟ من خلال الدروس. جيد. قال: وقد حكاها في الدروس بلفظ قيلة، وبعضها أو بعضها، زين، أو بعضها بلي، وبعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشيء منها، يعني بعضهن نقلهن بلفظ القيل، وبعضهن ايش قال؟ قال يحتمل جواز البيع هنا، يحتمل جواز البيع هنا من دون أن يرجح، يعني يحتمل جواز البيع، من يقول يحتمل جواز يعني يحتمل أيضا عدم الجواز. زي أنت رجح شيء أنت الجواز أو عدم الجواز، سكت هناك ما حاج. هنا نطرحهن كأنما خلص، يعني أخذهن أخذ المسلمات أنه يجوز البيع. وزاد بعضهم مواضع أخر. عاشرها، تقول عاشرها منين إجت؟ هو المصنف طرح ثمانية، لعد هذا العاشر منين إجه؟ العاشر هذا اللي التاسع اللي قبله، هذا وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه الجواز. الموارد الثمانية انتهت بيعها على من تنعتق عليه. إذا ترجعون شوية تشوفون أن الثامن هذا. والتاسع شنو؟ بيعها بشرط العتق. هذا كان مورد تاسع يعني. مورد تاسع. لذلك قال عاشرها في كفن سيدها، يعني تباع من أجل أن يشترى كفن لسيدها حتى يدفن، لأن هذا مسلم ويجب تكفين الميت المسلم. قال إذا لم يخلف سواها، إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه، يعني بعضها إذا نبيعها مثلا نبيع نصف الجارية، يجوز يجوز نبيع نصف الجارية نصف العابد، هذا جائز. فلو ردنا نبيع بعضها ما راح يفي بأن يوفر أموال الكفن. بس هو لو ذاكر أكثر من الكفن، يعني مثلا الكفن والدفن والتغسيل مثلا، بس داني ليش ما ذكرهن؟ ذكر ما ذكرهن باعتبار داني واجبات كفائية. الكلام إخواني مو في التكفين، في الكفن نفسه. التكفين أيضا واجب كفائي، لكن الكفن كفن مو واجب كفائي واحد يبذله. بل قال إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه وإلا اقتصر عليه. إذا كان بيع نصفها يجيب الكفان أو بيع الربع يجيب الكفان، نقتصر على بيع ما يفي بالكفان. هذا المورد العاشر. المورد الحادي عشر وحادي عشرها إذا أسلمت قبل مولاها الكافر. هذا المورد إخواني تقريبا تقدموا يعني، وهو أن العبد إذا أسلم يجبر الكافر على بيعه. ليش؟ قلنا لقاعدة نفي السبيل المستفادة من قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وفيها مناقشات للسادة العلماء خصوصا عندما تصلون إلى كتاب المكاسب ومرحلة المكاسب إن شاء الله سبحانه وتعالى. عموما إذا أما مستولدة عند كافر أولدها الكافر وأسلمت، هنا يجبر الكافر على بيعها، بيعها من مسلم يعني على مسلم يبيعها. وثاني عشرها إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا، لأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ إذ لا نصيب لولدها. إحنا عندنا موانع من الإرث إخوان. من جملة موانع الإرث إذا كان الولد قاتل للموروث لتارك الإرث يعني، أو كان الولد كافرا، فحينئذ إذا كان الميت مسلم والولد كافر الولد لا يرث من أبيه. وإذا كان الولد مسلم والميت مسلم ولكن الولد قاتل مع ذلك لا يرث من أبيه. زين، إحنا هذه يوم اللي منعنا بيعها الأم المستولدة، يوم اللي منعنا بيعها شنو كان منع البيع؟ يعني علته أو الحكمة من عنده شنو؟ رجاء أن يموت المولى و تترك هي من جملة التركة والإرث، وبالتالي تنحسب من نصيب ابنها فتنعتق عليه قهرا لأن الابن لا يملك والديه. زين، هذا كان رجاءنا. أما إذا كان الولد أصلا لا يرث بعد، تصير القضية سالبة بانتفاء الموضوع، يعني رجاء العتق ما موجود. المانع من البيع هو العتق، تشبث بالحرية. الآن ماكو تشبث بالحرية، ماكو مجال ولا مورد للعتق، لذلك بعد ماكو مانع من البيع، ماكو مانع من البيع. وثالث عشرها، وثالث عشرها إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها. إذا تلاحظون إخواني ذكرنا إحنا في المورد الثاني من موارد جواز بيعها من الثمانية اللي ذكرهن المصنف من الصور الثمانية، إذا ترجعوا للمورد الثاني قال وثانيها إذا جنت على غير مولاها، عندي بالجواهر الفخرية صفحة 251. أو قلت هنا، قلت الآن الشارح يقول إذا كانت الجناية على مولاها، يعني خل أقرأ العبارة حتى أبين أنا هذا قلت انتبهوا له راح نحتاجه.
قال وثانيها إذا جنت على غير مولاها. هذا في صفحة 251 الجواهر الفخرية، الصورة الثانية للمصنف. وثانيها إذا جنت على غير مولاها فيدفع ثمنها، أو فيدفع ثمنها في الجناية، أو رقبتها فيدفع رقبتها إذا رضي المجني عليه. فارز قال ولو كانت الجناية على مولاها لم يجوز، لأنه لا يثبت له على ماله مال. مو هكذا قال الشارح؟ هذا الشارح الجاي هنا قال لا يجوز، هسه بعدين جاء جاب لنا صورة 13 أنه إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها. يعني شنو نسى يعني هناك نفى جواز البيع؟ الجواب الشارح هناك يشرح عبارة المصنف. شوف المصنف ايش قال، ثانيها إذا جنت على غير مولاها، أما إذا جنت على مولاها خو لا يجوز البيع، وإلا لو كان يجوز ماكو داعي يقيد على غير مولاها، هذا قيد احترازي، كأن المصنف يريد يطلع الجناية على مولاها على جانب، كأنه ممن يقولون بأن الأمة إذا جنت على مولاها لا يجوز بيعها. أكو عندنا بعض الفقهاء يقول بذلك، المصنف وبعض الأصحاب يقولون إذا جنت الأمة على مولاها جناية تستغرق قيمتها لا يجوز بيعها. لذلك الشارح شرح عبارته، قال لأنه لا. دليلهم شنو؟ قالوا لا يثبت له على ماله مال. زين، كأنما دليل عقلي. هذا بالصورة الثانية. هنا بالصورة 13 الشارح الرجل هم جاي ينقل رأي بعض الفقهاء الآخرين. أصلا من بدأ هذه المواضع الزائدة قال وزاد بعضهم مواضع أخر، عاشرها، عاشر هاي المواضع، وبدأ يذكر الموارد، هم دي ينقل رأي آخر يقول بجواز البيع. يعني يريد يقول عدنا المصنف وجماعة يقولون لا يجوز البيع إذا جنت على مولاها، وعندنا أيضا بعض الفقهاء يقولون لا يقولون يجوز البيع إذا كانت الجناية مستوعبة، بمعنى أن للمولى أن يعود فيسترقها مرة ثانية ويرتفع المانع من البيع، ما تتشبث بالحرية. هذا تمام اللي يريد يقوله الشارح. الشارح لا بالقول الأول أبدأ رأيه ولا بالقول الثاني أبدأ رأيه، وإنما دينقل أقوال بالصور الثمانية. بيّن قول المصنف في الصورة الثانية من الصور الثمانية، وهنا بيّن رأي البعض والصور اللي ذكرها البعض الآخر. إذن الشارح بريء من تهمة التضارب في الأقوال، تارة يقول لا يجوز وأخرى يقول يجوز. هذا لا معنى له أن يتهم الشارح بهذه التهمة. قال وثالث عشرها إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها، تستغرق قيمتها. أقرأ لكم عبارة سلطان العلماء في حاشيته، يقول هذا على قول بعض الأصحاب، يعني الجواز، جواز بيع الأمة إذا جنت جناية تستغرق قيمتها. قال هذا على قول بعض الأصحاب غير المصنف، فلا تنافي ما ذكر سابقا من أنها إذا كانت الجناية على مولاها لم يجز، فإنه على قول المصنف. واضح إن شاء الله. إذن عند بعض الأصحاب أنها إذا جنت على مولاها يجوز بيعها، وهذا اللي ذكر الشارح الآن. وعند المصنف كما تقدم في الصورة الثانية أنه إذا جنت على مولاها لا تكون جنايتها مسوغة لبيعها، لأنها مال للمولى ولا يثبت على ماله مال. كل تضارب ماكو في عبارة الشارح. ننتقل إلى المورد الرابع عشر. قال إذا قتلته خطأ، ورابع عشرها إذا قتلته، يعني قتلت المولى خطأ، إذا قتلت المولى خطأ. أشكل بعض الفقهاء والشراح على الشارح، قالوا له ليش قيدت القتل بالخطأ؟ يعني ما نعرف وجه التقييد بالخطأ. شو معنى يعني العام تخول؟ ليش ما ذكرته؟ ليش ما قلت إذا قتلت مولاها عمدا أو خطأ؟ الظاهر الجواب إخواني أن الخطأ لا يسمى جناية، وأما العمد، العمد تقدم في الصورة 13، هي هاي اللي قبل شوي، إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها حينئذ يجوز بيعها. القتل العمد يسمى جناية، الخطأ لا يسمى جناية إخوان، اثنينهن قتل يتسمن، لكن واحد جناية واحد مو جناية. إذا كان عمدا يسمى جناية، وإذا لم يكن عمدا لا يسمى جناية، فالجناية تقدمت بعد ويانا. أما هنا مولانا قتل خطأ بعد ما يتسمى جناية، ما يتسمى جناية. إذن فرق بين الجناية وغيرها، ذكر حكم الجناية في الصورة 13، الآن يريد يذكر ما عدا الجناية، القتل الخطأ أفرد في صورة 14. قال وخامس عشرها إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك، إما خيار البائع أو الخيار المشترك بين البائع والمشتري، يعني الخيار لكل منهما، ثم فسخ البائع بخياره. نفترض شخص باع أما إلى شخص آخر، وكان الخيار للبائع، البائع قال له أنا منا الأسبوع شرط، يعني شرط لي منا الأسبوع لي الخيار، لي الخيار، أو قول ثلاثة أيام إذا كان مثلا يعني إذا كان خيار الحيوان يجري في الأمة. فباع شرط 3 أشهر 6 أشهر أن له الخيار في هذه الفترة، طبعا العقد راح يصير من ناحية المشتري لازم، ومن ناحية البائع شنو؟ متزلزل، يعني المشتري ليس له حق الفسخ، العقد لازم من جهته، ولكن البائع له حق الفسخ، يمكن أن يفسخ هذا العقد، يمكن أن يفسخ هذا العقد. زين، فأثناء فترة الخيار أصبحت أمة مستولدة، المشتري واقعها فحملت منه، وفسخ البائع بالخيار اللي إله 3 أشهر 4 أشهر فسخ. هو كان قايل لأن إذا حصلت أمة غيرها وأحسن من عندها أمضي البيع، وإذا ماكو فإلي الخيار قد استرجعها. أني كمشتري بيا حق واقعتها بحق أن العقد لازم من ناحيتي، ما عندي مشكلة، أنا المشكلة يم البائع نفسه، أو حتى لو كان الخيار إلي أنا المشتري وللبائع، حتى لو كان الخيار إلي وللبائع أيضا من حقي شنو؟ المقاربة. ليش؟ لأن المنافع في البيع المتزلزل لمن؟ للقابض، هو قبض الثمن من حقه ينتفع بي، وأنا قبضت المثمن من حقه أنتفع بي. في فترة الخيار المنافع المقبوض لمن قبض العين أو الثمن أو المثمن، يعني المنافع تكون إليه، منافع العوض تكون له. قال ثم فسخ البائع بخياره، هنا أيضا شنو؟ لا يجوز بعد بيعها، بس ترجع له بعد لا يجوز بيعها، أو مو هيك، خلي نقول مو بس ترجع للعفو، أنا صورت الصورة خطأ العفو. البائع باع الأمة إخواني، باع الأمة مع شرط الخيار، هذا هو الفرض شوية كلش راد الانتباه، أنا وضحته بشكل شوية مو تام. بائع باع الأمة المستولدة وشرط الخيار بأحد مسوغات البيع اللي تقدمته، يعني باع جاز البيع وباع. زين، فرضوا كان معسر وباع، تجدد واشترط، قال لي 6 أشهر ترى إلي الخيار، تجددت له القدرة المالية، الآن يريد يسترجعها، يريد يفسخ ويسترجعها. إذا فسخ واسترجعها الفقهاء يقولون حدثت ملكية جديدة بسبب الخيار، الآن من رجعت إلى ملكه يجوز ليبيعها مرة ثانية؟ لو ما يجوز، قبل باعها لأن معسر، الآن نقول الآن هاي الملكية جديدة، هاي بعد الاستيلاد مو قبل الاستيلاد، حتى تمنع من البيع. فيجوز يفسخ ويروح يبيعها مثلا بسعر أعلى. أرجو أن تكون فكرتي واضحة الآن عندكم. هو كان مستولدها وبلا يجوز بيعها، لكن أعسر باعها، وجد مسوغ للبيع وباعها. من باعها اشترط الخيار لنفسه لستة أشهر، اشترط الخيار لنفسه لستة أشهر. أثناء الستة أشهر تجددت له القدرة المالية، ارتفع عنه الفلس، الآن عنده أموال ما عنده إعسار. فقال أنا ليش أبيع الأم مالتي، خلي أرجعها بعد. رجعها، فسخ ورجعها. يجوز يبيع؟ نعم يجوز يبيع. بأي وجه؟ نقول لأن الفسخ بالخيار يحدث ملكية جديدة. العقد كان من جهة المشتري لازم، أو حتى لو مو لازم، حتى لو جائز الملكية متزلزلة. شنو يعني متزلزلة؟ يعني لا ثابتة للبائع ولا ثابتة للمشتري. فمن فسخ بالخيار ثبتت عندنا ملكية جديدة. من صارت ملكية جديدة وبعد الاستيلاد حاصلة، إذا لا تمنع من البيع. أرجو المعذرة، هذا البيان الصحيح للمسألة. سادس عشرها، إذا خرج مولاها عن الذمة. ذمي متعاهد ويا المسلمين، متكاتب وياهم وداخل في الذمة، بعدين نكث العهد والذمة. قال وملكت أمواله التي هي منها. خرج عن الذمة، وإذا خرج عن الذمة شي يصير حربي، بعد يصير حربي. الحربي إخواني مو شرط اللي يشهر سيف، هو هالشكل، إما أن يدخل بالذمة وإلا يعامل معاملة الكافر الحربي. فهذا الآن إذا مو ذمي شنو بعد عندنا؟ ما عندنا غير حربي، دخل ذمة وطلع من عندها هو بنفس، فيصبح كافرا حربيا، تجري عليه أحكام الكافر الحربي. استولينا على أمواله باعتبار لا حرمة لها، ملكت أمواله، فحينئذ هي يمكن أن تباع، وإن كان عنوانها أنها شنو؟ أم ولد. وسابع عشرها، إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت. أما مسلمة والمولى المسلم استولدها، ومن استولدها اعتقت. ليش؟ لأن أم ولد. ثم بعد ذلك رجعت إلى دار الكفر، إلى كفرها، أساسا هي كافر، وأسلمت بالاسترقاق. يعني استرقيناها مرة ثانية، نجري عليها أحكام أم الولد. يقول أحكام أم الولد قبل استرقاقها مرة ثانية، فلا تسري إلى ما بعد استرقاقها مرة ثانية. وثامن عشرها، إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته. أدنى المكاتبة هي اللي تتكاتب ويا المولى على أداء ثمنها فتعتق، وهذه هم شكلين بيها، تارة تكون مشروطة ويكون للسيد حق الرجوع فيها، تارة تكون لا مطلقة، زين، أو تارة تأدي ثمنها بالتبعيض. يعني كل ما تنطي قسم من المبلغ، هي شنو تكاتبة؟ تكاتبة على أن تعمل، ومن خلال عملها مثلا ينطيها فت ساعتين ثلاثة باليوم تروح تشتغل ببيت فلان. هو هذا الاتفاق. المكاتبة شلون؟ منين تجيب أموال المكاتبة؟ هي أمة مملوكة، ما تملك، شلون تصير تملك؟ السيد يأذن لها بساعتين ثلاثة باليوم تروح مثلا تشتغل بيهن وتجيب أموال. تارة ما يشرط عليها شرط، فهنا من تنطي أموال، كل ما تنطي ألف مثلا، تنطي ألف دينار ينعتق من عدها قسم، مبعضة تصير مبعضة. وتارة لا يشترط عليها، يقولها إذا كملت المبلغ فأنت حرة، أعتقك إذا كملت. هذه ما ينعتق منها جزء جزء، وإنما تبقى مسترقة إلى حين أن تؤدي تمام ثمنها اللي اتفقوا عليه هي والمولى. فالآن لو شرط عليها هذا الشرط صارت مكاتبة مشروطة، وطاها وصارت أم ولد، وجاي تمشي بالشرط وتمشي بالمكاتبة، فتسنة سنتين هي على أساس بالثالثة تكمل بطل المولى، فسخ المكاتبة بينه وبينها. من فسخ المكاتبة كأنما حدثت ملكية جديدة، قبل هي ماشية بطريق الحرية لكن ما يعني ما منعتق من عدها شيء، ما منعتق من عدها شيء. فهنا يجوز له شنو؟ بيعها، يجوز له بيعها. تاسع عشرها إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها، ثم أولدها، فإن حق المضمون له أسبق على حق الاستيلاد كالرهن والفلس السابقين. واحد اشترى أمه، قالها من اشتراها شرط عليها أداء الضمان منها، شرط عليها أن يؤدى الضمان منها، يعني شنو يجي من وراها، شنو شيء يصير ترى أبيعك وأؤدي الضمان. فإذا أتلفت مال الغير الضمان عليه من راح يكون؟ عليها، يعني من رقبتها من ثمنها. ثم بعد ما اشترط عليها وقبلت الشرط، بعد ما قبلت الشرط، هو طبعا له حق التصرف بملكه، لكن هو يريد يستولدها، يريد يستولدها، يريد ينكحها وتصير أم ولد. فشلون يخلص من مشكلة المنع من البيع؟ يشرط عليها، يشرط عليها، يقول أنت أمتي وإذا صرتي أم ولد أنت ما راح يجوز بيعك، خصوصا في حياته، احنا قلنا في حياته مشكلة وخلاف بين الفقهاء. فالآن شلون يخلص من هذا الإشكال؟ يشرط عليها، يقول راح تصيرين أم ولد، ترى ما راح أخلي الاستيلاد مانع من بيعك، أي شيء، أي جناية، مو جناية نقول، وإنما ضمان أموال الغير، أي إتلاف لأموال الغير ترى يكون عليك، يكون عليك، من حقي أن أسدده من قيمتك، يعني من ثمنك أبيعك وأسدد للناس. هي عادة المفروض تسدد من عند المولى، لأن هذا أجلكم الله بمنزلة الحيوان، الحيوان اللي اليوم إذا أتلف شيء واجب على المالك أن يضمنه، فهذه بمنزلة الحيوان ما عدها ملكية، فهو الضامن منه المولى، هو اللي يضمن إتلافها لأموال الغير. الآن يريد يتخلص من مشكلة الضمان، يرجع عليها هي، يرجع عليها هي، حتى لو صار استيلاد بعد ذلك، هو يتخلص منين؟ من مشكلة المانع من البيع، عند مسوغ للبيع. شنو مسوغه؟ شرط الضمان، أنا شارط عليها الضمان، يعني استيلادها غير مانع من البيع أصلا، هيك راح يكون. مثل ما قلنا بالرهن والفلس حالة حالهم، يجوز بيعها بهذا السبب، سبب الضمان. العشرون إذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج من ملكه، وهذه في حكم إسلامها عنده، هي مجنونة أو صغيرة، مجنونة أو صغيرة، أسلم أبوها أو جدها، هاي لمن أسلم أبوها أو جدها صغار الكفار ومجانينهم بمن يلحقون؟ بآبائهم، هي باقية عند من؟ عند واحد كافر، وهذا الكافر بعد ما بلغت استولدها، يعني من كانت بالصغر كانت ملحقة بأبيها وجدها، يعني شنو حكمها؟ حكمها حكم المسلمة، حكمها حكم المسلمة. الآن كبرت بلغت، يعني شنو يزول عنها حكم الإسلام؟ لا ما يزول عنها، باقي شنو؟ على حكمها في الصغر مسلمة، إلا إذا أظهرت الكفر ورفضت الإسلام ذاك بحث آخر، إنما كلامنا الآن أنها شنو؟ لم تظهر الكفر في حكم المسلم. والآن كثير عندنا أخواني مسلمين لكن لا يصلي لا يصوم، شنو نحكمه بكفرة يعني؟ فهي لم يظهر منها أعمال الإسلام، تكاليف الإسلام، ولكن حكمان هي ملحقة بأبيها وجدها عندما كانت صغيرة، فالمفروض من كبرت على الإلحاق، باق عليها حكم الإسلام، لم تظهر كفرا واستولدها الكافر، نقول هذه في حكم المسلمة، في حكم المسلمة، فنجري عليها أحكام المسلمين. هسه ليش قال في حكم المسلمة؟ ليش ما قال المسلمة؟ باعتبار مثلا من الفروض أنها مجنونة. هو المجنونة منين نعرف أنها مسلمة 100%؟ وحتى هاي اللي كبرت حتى لو مو مجنونة لم تظهر الكفر، فقد تظهره بعد ذلك. لذلك نقول الآن في هذه الحدود هي في حكم المسلمة، أما إذا أظهرت الكفر بعدين لا، كافرة بعد. لذلك قال وهذه في حكم إسلامها عنده، يعني عند الكافر، هاي حكمها حكم للأمة اللي أسلمت عند الكافر. لو أسلمت أمة عند الكافر تقدموا يعني قبل شوي قلنا يجبر على بيعها، هاي في حكمها أيضا يجبر على بيعها. ليش يبيحها؟ نقول لأنها في صغرها كانت مسلمة بحكم المسلمة ملحقة بأبيها وجدها، الآن كبرت نشك هل زال عنها الإسلام أم لا؟ الأصل عدم الزوال، معناه باقي على إسلامها، إلا أن يحدث منها شنو؟ الكفر البواح، فحينئذ نعلم أنها ليست مسلمة. قال وفي كثير، هسه قصر عندنا إخواني 20 صورة، 20 صورة ذكرهن الشارح. بل قال وفي كثير من هذه المواضع نظر، كلها قابلة للأخذ والرد، كلها قابلة للنقاش والطعن فيها. بهذا تكون قد انتهت المسألة الثالثة. الكلام في المسألة الرابعة، الرابعة يقصد يعني المسألة الرابعة مو الصورة الرابعة من صور البيع وعدم، انتهى موضوع الأمة تماما. قال الرابعة لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه، هاي المسألة الرابعة. احنا عندنا المسألة الثالثة كانت هي كون المبيع طلقا، طلقا يعني لا يوجد مانع من البيع، أن يكون المبيع مطلق غير مقيد غير ممنوع من البيع. بعد هاي المسألة الثالثة اجى على المسألة الرابعة، قال احنا ذكرنا احكام عن الأمة المستولدة، او ذكرنا من جملتها الجناية، ان الجناية تجوز البيع، فالان نريد نتناقش او نناقش موضوع العبد، العبد هم اكو شيء يمنع من بيعه لو لا؟ قال الرابعة لو جنى العبد خطأ، خطأ ها، لم تمنع جنايته من بيعه. لماذا؟ لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بها، بالجناية يعني، لأن الجناية خطأ. طبعا احنا قلنا التعبير بالجناية عن الخطأ فيه مسامحة، الخطأ لا يسمى جناية، لا يسمى جناية، وإنما هذا تعبير مجازي، والصحيح هو لو قتل قتلا خطأ، فإذا هذا لا يمنع من بيعه، لا يمنع من بيعه باعتبار أنه لا يزال مملوك على ملك مولاه، فبإمكانه أن يتصرف في ملكه، الناس مسلطون على أموالهم. قال والتخيير، هسه الآن نجي شنو المولى شنو يسوي؟ قال هو مخير، والتخيير في فكه للمولى، فإن شاء فكه بأقل الأمرين من إرش الجناية وقيمته، وإن شاء دفعه إلى المجني عليه أو وليه ليستوفي من رقبته ذلك، يستوفي من رقبته يعني مو يقتله، لا حتى يبيعه وياخذ شنو؟ ياخذ ثمنه إله. فرض المسألة إخواني أن المالك مخير من جهة بين أن يفكه، هو الآن رقبته وهذا العبد موقوف إلى حين أداء الدية، تمام؟ أداء دية الجناية اللي جناها، مثلا قطع لإيد واحد، مثلا كسر لسن واحد، فهو موقوف الآن لازم المولى شو يسوي؟ لازم المولى ينطي الدية حتى يقدر شنو؟ حتى يقدر بعد يتصرف بالعبد تصرف كامل باقي على ملكه، لكن مطلوب عليه، مطلوب عليه. يعني لو امتنع المولى الحاكم يجبره على أداء الدية. فالآن يجي شنو اللي يسوي؟ شنو اللي من حقه يسوي؟ اللي من حقه يسوي أن يفك بأقل الأمرين، من إرش الجناية أو القيمة. بمعنى أن العبد إذا ارتكب جناية تكلف مبلغ ضخم، افترضوا قطع إيد واحد، قطع اليد ديته 500 دينار ذهب، زين تباوع للعبيد هو كله يسواله مثلا، نفترض يسواله مثلا فد 50 دينار ذهب. فالمولى هنا أقصى ما يجب عليه أن يبيعه وينطي قيمته، ما ينطي 500 كله، يتخير بين أقل الأمرين. إذا الجناية ديتها أكبر وقيمة العبد أقل، ينطي قيمة العبد، يقول هذا العبد يسوى له 50 دينار فأنا أنطيك 50، لأنه أقصى ما تقدر تسوي شنو؟ أن تقتل العبد. أقصى ما تقدر تسوي أن تقتله، مو من حقه طبعا يقتله، لكن نقول أقصى ما يمكن أن يسوي شنو؟ أن يقتل العبد بمكان الجناية اللي سواها مثلا. قتل العبد ايش يسوى يعني؟ 50 دينار، فأخذ 50 وأسكت. هذا من ناحية شنو؟ قيمة العبد. مرة ثانية لا، بالعكس، قيمة العبد 500 دينار، قيمة العبد 500 دينار، وقيمة الجناية 50 دينار، 50 دينار. فهنا أو قولوا 10 دنانير مثلا، كما لو قطع إصبعا من أصابعه، 10 إبل عفوا، زين، كما في الأمثلة اللي يضربوها بعض الشراح. فهنا إيش ننطي؟ خو ما ننطي العبد ولا ننطي قيمة العبد، وإنما ننطي أرش الجناية نفسه. هاي جنايتك تستحق 50 دينار، هاي 50 دينار، أكثر من هذا ما هذا مورد. هذا من جهة. من جهة ثانية لا، أنه تعال يا أبا اخذ العبد يمك، زين، استوفي من عنده حقك، وروح بيعه بالسوق أو شوف حقك إيش قد ورجع للباقي إذا بقى. ما بقى باقي يعني سد بسد، قلت اللي يقول هم هنيئا مريئا، أقل هم أنت ما لك عليه غير هذا، حتى لو أقل تأخذ الأقل وتسكت. ذلك قال وإن شاء دفعه إلى المجن عليه أو وليه، ولي المجن عليه، كما لو كان العبد قاتل، ليستوفي من رقبته ذلك، يستوفي من رقبة العبد ذلك، يعني إرش الجناية، يعني الاستحقاق، يعني الدية. فإذا باعه، يعني من اللي باعه؟ المولى. بعد ما جنى الجناية، بعد ما العبد جنى الجناية، قام المولى باعه. فإذا باعه بعد الجناية كان منه، كان البيع، كان البيع التزاما من المولى بالفداء، على أصح القولين. نقول له للمولى، نقول له أنت هذا تدري بي جنى جناية، قطع له إيد واحد، يقول بلي أدري، شون تبيع العد؟ قال بعته. قلنا له هذا بيعك التزام، كأنك تريد تقول يا بالعبد خلي يروح، زين، موكل بالله، قلت لي يقول وأنا الضامن للدية مالتكم، هذا التزام من عندك بالفداء، فعليك أن تدفع الفداء. قال كان التزاما من المولى، يعني كان البيع التزاما من المولى، يعني بالفداء، يعني بأرش الجناية، يعني بما عليه من الحق، على أصح القولين. معناه قول آخر يقول له هذا مو التزام من عنده، مو التزام من عنده، زين. ثم إن فداه، هذا عود الأصل المسألة، العبد ثبت عليه شيء، زين، اذا نطى المولى، مو قلنا التزام من المولى بالفداء، اذا نطى المولى الفداء يعني ارش الجنايه فبها ونعمت، ثم ان فداه والا يعني ان فداه فبها ونعمت، فبها ونعمت جواب الشرط محذوف، هاي ان فداه شرطيه، وين جوابها؟ يقول مفهوم، ان فداه خلاص انتهت القضيه، اذا انطى الديه يعني باع العبد منا وراح انطى الديه منا، شنو عنده بعد؟ خلاص فبها ونعمت، والا اذا ما سوى هالشكل باع العبد وما انطى الديه. قال وإلا جاز للمجني عليه استرقاقه فينفسخ البيع، يعني يروح يجره من المشتري وياخذه، يقول يا أبا أنا مشتري ملكي، يقول هاي سالفة هذا إلي أطلب جناية، أنت روح للبائع اللي باعك خذ حقك من عنده. وإلا جاز للمجني عليه استرقاقه، وإذا استرق شي يسوي؟ فينفسخ البيع إن استوعبت يعني الجناية، إن استوعبت قيمته، هاي قيمته مفعول به، يعني إن استوعبت الجناية قيمته، لأن حقه حق المجني عليه شبيه أسبق من حق المشتري، يعني لأن حق الجناية قبل البيع واقعة، يعني تعلق حق المجني عليه بالعبد قبل أن يتعلق حق المشتري بالعبد، ولو كان المشتري جاهلا بعيبه ما يدري عنده جناية تخير أيضا، معناه إذا كان عالم لا خيار له. هذا تمام الكلام في المسألة. قال ولو جنى عمدا، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.